بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وأنزل علينا رحماتك يا أرحم الراحمين. قال في هذه الآية 11 مسألة. الأولى في قوله سيقول، وأنه إخبار بما سيكون قبل كونه وقد كان، كان من المنافقين، وكان من المشركين، وكان من اليهود، كلهم استعظموا أن يغير رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة من بيت المقدس إلى مكة. سيقول السفهاء جمع سفيه، وهذا الوصف يجمعهم كلهم، كل من أعرض عن ذكر الله عز وجل وعن دينه فهو سفيه، كما مر معنا في قوله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وفي المسألة الأولى أيضا ذكر الحكمة من التقييد والتبعيض في قوله من الناس، لأن السفه يكون في غيرهم، يكون في الجمادات والحيوانات، يقال ثوب سفيه أي رديء. سيقول السفهاء من الناس، ومن الناس يشمل الكافر والمنافق، ولم يكن من المؤمنين أحد. ما ولاهم يعني ما صرفهم عن قبلتهم أي الأولى، ولم يقولوا عن قبلتنا لأنهم ليسوا أهل دين، ولأنها ليست لهم، ولذا قال عز وجل عن قبلتهم فأضافها إلى أهل الإيمان. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي 16 شهراً منذ قدومه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يصلي إلى جهة بيت المقدس، ومسجده الشريف أول ما بني كانت قبلته إلى الشام، إلى أن حولت القبلة، فالمحراب كان في مسجده عكس المحراب الذي هو موجود اليوم. عند أول دخولك للروضة تكون الروضة على يمينك وأنت مستقبل للقبلة، وبقي 16 شهرا وهو يصلي كذلك حتى أمر عليه الصلاة والسلام باستقبال الكعبة، فغيرت قبلة مسجده صلى الله عليه وسلم. كذلك مسجد قباء كانت قبلته إلى الشام أول ما بني، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وذكر في المسألة الثانية أن أول صلاة تحولها إلى مكة كانت صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى، على خلاف عند أهل العلم في تعيينها. وذكر أيضا الخلاف في موضع النزول، هل نزلت عليه الآية والتحويل وهو في مسجده، أو حولت وهو في مسجد بني سلمة في صلاة الظهر ثم صلى العصر في مسجده صلى الله عليه وسلم. ومسجد بني سلمة هو الذي يسمى بمسجد القبلتين، لأنهم صلوا صلاة واحدة إلى قبلتين. وهذا يضعف أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم معهم، لأن المحفوظ أن التحويل بلغ الصحابة هناك وهم يصلون فتحول وهم في الصلاة، فتقدم تأخر الإمام وتقدم المأمون وغيروا قبلتهم، وهذا يشير إلى سرعة استجابتهم رضي الله عنهم وأرضاهم للوحي. الثالثة كالتي قبلها في وقت في عدد الصلوات، هل هي صلى 16 شهرا يعني سنة وأربعة أشهر منذ قدومه المدينة أو أكثر؟ هناك خلاف لاختلاف في بعض الأحاديث. في المسألة الرابعة تكلم عن كيفية استقباله صلى الله عليه وسلم لبيت المقدس، هل استقبله عن اجتهاد أو عن وحي أو كان مخيرا في استقبال ما يريد عند الصلاة، لأن الصلاة الصلاة المطلقة كان يصليها عليه الصلاة والسلام يتحنث قبل أن تفرض الصلوات الخمس. الذي فرض ليلة الإسراء هي الصلوات الخمس، وإلا كان يصلي ويدعو عند الكعبة، فكيف كان يستقبل؟ كذلك بعد أن فرضت الصلوات الخمس إلى أي جهة كان يصلي؟ كان يصلي إلى بيت المقدس أو إلى الكعبة؟ هل صلاته إلى بيت المقدس يختص بحال كونه في المدينة بعد الهجرة حيث أراد هناك أن يتألف اليهود، أما قبل الهجرة فكان يستقبل البنية؟ هذا محتمل وذكره بعض أهل العلم، وبعضهم يقول أنه جمع في صلاته في مكة قبل الهجرة كان يجمع بين القبلتين فيجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، وهي القبلة التي أكثر ما يصلي إليها الأئمة اليوم، وهذا أفضل ما يمكن أن يفعله المصلي أن يجمع بين القبلتين ويصلي في هذه الجهة. على كل حال قيل أنه استقبل بيت المقدس اجتهادا أو كان مخيرا بينه وبين الكعبة أو كان يجمع بينهما، أو أن الله أمره وأوحى إليه سبحانه وتعالى، لأنه عز وجل يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، فقد كان على قبلة وقبلة شرعية، لكن يمكن أن تثبت مشروعيتها بفعله صلى الله عليه وسلم. ثم نسخت هذه القبلة بالقرآن، فإذا قيل أن القبلة الأولى ثبتت بالسنة فهذا يصلح مثالا لنسخ السنة بالقرآن، وهو الذي يذكره أكثر من يؤلف في علوم القرآن. أشار رحمه الله في الخامسة إلى تصحيح أبي عمرو وهو حافظ المغرب ابن عبد البر رحمه الله، صحح أن الصلاة أول ما افترضت عليه كانت إلى الكعبة ولم يزل يصلي إليها طول مقامه بمكة على ما كانت عليه صلاة إبراهيم وإسماعيل، فلما قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس ثم صرفه الله إلى الكعبة. قالوا لأنها قبلة إبراهيم الكعبة، ولأنه في مكة كان يطلب إيمان قومه ويبعد أن يستدبر الكعبة مثلا يصلي إلى بيت المقدس، هذا بعيد، ولذلك قلنا أن أقل الأحوال أنه كان يجمع عليه الصلاة والسلام بين القبلتين، فراعى المصلحة في مكة استقبل قبلة الناس ومنهم قريش، وراعى المصلحة في المدينة ليتألف اليهود، ولما أعرض عنهم كان يحب أن يوافقهم ثم ترك عليه الصلاة والسلام. في السادسة قال في هذه الآية دليل واضح على أن في أحكام الله تعالى وكتابه ناسخا ومنسوخا، ومنها القبلة نسخت مرتين، إذا قيل أنها أول ما فرضت الكعبة ثم إلى بيت المقدس ثم إلى الكعبة، وفي السابعة نسخ السنة بالقرآن وتقدم، وفي الثامنة ذكر مسألة عند أهل الأصول وهي القطع بخبر الواحد، وأن النسخ يكون به لكن يكون به إذا كان في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا غير مسألة قبول خبر الواحد، فقبول خبر الواحد سيذكره في مسألة قادمة مجمع عليه عند أهل السنة، لا يرده إلا أهل البدع، يقبلون خبر الواحد متى ما صح سواء في مسائل الأصول أو مسائل الفروع. هذا معنى قوله فيه دليل على جواز القطع بخبر الواحد، وقد اختلف العلماء في جوازه عقلا ووقوعه، يعني هل يقطع به ويقع به النسخ أو لا، هذا فيه خلاف، لكن إذا صح هل يقبل في الأحكام؟ نعم.
قال رحمه
في التاسعة أشار إلى لطيفة فقهية جليلة، وهي أن من لم يبلغه الناسخ يبقى متعبدا بالحكم الأول. يعني عنوان هذه المسألة الحكم الأول، هل يرتفع بوجود الناسخ أو ببلوغه؟ فالصحابة الذين صلوا بعض الصلاة بعد نسخ القبلة صلوها إلى بيت المقدس ثم أتموها إلى الكعبة، ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، مضى جزء من صلاتهم إلى غير القبلة الجديدة. فيرتفع الحكم بالبلوغ، وما كنا معذبين حتى نبعث، إذا وصل العلم تعبد العبد بالخبر الثاني لا بوجود الناسخ، فلا يكون الناسخ خطابا في حق من لم يبلغه حتى يبلغه. يترتب على هذا صحة ما مضى قبل البلوغ، لو أن الإنسان غلب على ظنه باجتهاد أن الحكم هو كذا وكذا ثم تبين له خلافه لا يقضي ما مضى، لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، كما قال عمر هذه على ما نقضي وتلك على ما قضينا. في مسألة التوكيل، لو أن شخصا وكل آخر في بيع، قال بع هذه الأكياس من الرز 100 كيس، وفي منتصف النهار قال عزلت فلان اذهب أخبره أني عزلته، الرسول هذا في طريقه إليه باع كمية من الرز بعد العزل، يصح بيعه بالوكالة المتقدمة أو لا يصح لأنه عزله؟ يمضي، لأنه استند إلى سبب شرعي. كذلك في المضاربة، لو دفعت مالك إلى مضارب أو مقارض، سماها مقارضة وستأتي أحكامها في آية في سورة المزمل، لو دفعت إلى شخص مبلغ من المال يتاجر فيه ثم فسخت الشركة أنت، هذه شركة جائزة معنى لكل منهما أن يفسخ متى ما شاء، فإذا فسخ المضارب ولم يعلم العامل وباع جزءا من أموال الشركة قبل بلوغه بالفسخ، تمضي عقوده التي أمضاها استنادا إلى العقد، إلى عقد الشركة الأول. يرتبون على هذه المسألة أيضا من صلى عريانا ثم وجد ثوبا في الصلاة، جاء شخص ورمى عليه ثوب، يستتر به ويستانف الصلاة أو يتم صلاته؟ يفرعون عليها من تيمم وصلى وهو في الصلاة جاء الماء، هل يقطع الصلاة أو يتم صلاته لأنه استند عليها على الدخول فيها على الحكم الشرعي؟ فإنه فعل ما أمره الله به. هذه المسألة إن جاءه الماء بعد فراغه من الصلاة فإنه لا يعيد اتفاقا، لو جاءه بعد التيمم وقبل الشروع في الصلاة فإنه لا يجزه التيمم اتفاقا، لكن لو جاءه في أثناء الصلاة هذا موضع الخلاف، وأشار إليه رحمه الله بين الجمهور وبين الحنفية، وتتأملونه إن شاء الله. في 10 أشار إلى قبول خبر الواحد، في 11 أشار إلى أن القرآن كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا، لأن هذه الآية نزلت عند الحاجة، قد نرى تقلب وجهك في السماء ثم حول القبلة ثم قال له سيقول الناس كذا وكذا، فما نزلت وهو في مكة، كان القرآن ينزل منجما. والقرآن له 3 أنواع من النزول، اقتصاص من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. والنزول الثاني من بيت العزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين منجما على 23 سنة. هذان النزولان المشهوران، وبعضهم يزيد نزولا ثالثا. فالقرآن نزل منجما لأربع علل: للتثبيت والتعجيز والتيسير. وللتثبيت، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك يعني نزل منجما لنثبت به فؤادك. والتيسير، لأنه لا يمكن أن يحفظ لو نزل جملة واحدة، ويشق على الناس أيضا العبادات لو نزلت جملة واحدة والمحرمات جملة واحدة، فالله يسر على عباده. وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ولا يأتونك بمثل، وهذا السبب الرابع تنظيم الأحداث، ولا يأتونك بمثل إلا جيناك بالحق وأحسن تفسير. هذا النزول المنجم الذي يتبع الأحداث أولا بأول، ومن هذا الحدث العظيم في تحويل القبلة. نعم. ثم وبخهم الله على اعتراضهم، لماذا يعترضون على القبلة؟ هذه قاعدة، أن الله لا يسأل، ما يحاكم لا في شرعه ولا في أقداره، له الخلق والأمر. يعني بعض السفهاء يقولون لماذا خلق الله المعاقين؟ ما تسأل، هذا خلق الله، يصنع في خلقه ما يشاء. ما لي أنا، يعني رزق أحدهم بابن معاق يقول ما لي أنا، أو لماذا شرع الله التعدد في النساء، أو لماذا الصلوات على هذه الصفة. لا يسأل عما يفعل، له الخلق والأمر، يخلق ما يشاء، يقدر ما يشاء على من يشاء متى شاء في أي مكان شاء، ويشرع سبحانه وتعالى ما يشاء. ولذلك سفهم، قال قل لله المشرق والمغرب، ما الذي لكم في الجهات أنتم حتى تقول لماذا؟ وأخبر أن التغيير ليس إلا لمصلحة المكلفين، قال يهدي، هو هداية، الاستقبال الأول هداية ومصلحة، الاستقبال الثاني هداية ومصلحة. ولله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة فيما يشرع عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
نعم. وكذلك، يعني كما أن الله يهدي من يشاء ويختار الجهة التي يشاء، فكذلك أراد بهذا التحويل أن يجعلكم عدولا، أمة عدل بين الأمم. هذا معنى الوسط، الوسط العدل والخيار، ففي هذا تفضيل وتمييز لهذه الأمة عن غيرهم، أن يستقبلوا القبلتين وأن يجمعوا بين قبلتي كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. حتى أن موسى فيما روي في كتبهم كان يستقبل، يجعل الصخرة بينه وبين الكعبة. وكذلك على القول بأن الكعبة مبنية من قبل إبراهيم، كان صالح عليه السلام يستقبلها. كذلك جعلناكم أمة وسطا والكعبة وسط الأرض وأنتم الوسط في الأمم، يعني أعدل الأمم وخير الأمم، وسبب الخيرية أنكم ستكونون شهداء على الناس. هذا معنى الوسط في هذه الآية، لأننا متأخرون في الزمان لكننا متقدمون في الخيرية، كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون الأولون، آخرون زمانا لكن الأولون مقاما. هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم، أنتم أوسط حي علموا بصغير الأمر أو إحدى الكبر. فالوسط عند العرب هذا مقصودهم به، وهم وسط، هذه الأمة وسط في الاعتقاد ووسط في العبادات ووسط في المكان ووسط في الأخلاق، في العقائد وسط بين من يقتل الأنبياء ويؤله الأنبياء، ووسط في الأحكام كما في القصاص: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. كان القصاص حتما على اليهود وأخذ الدية حتما على النصارى، وشرع لنا الله الخيرة بين القصاص وأخذ الدية، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فأهل الإسلام وسط بين الأمم، وأهل السنة وسط بين أهل البدع في كل مسألة من المسائل، لأنهم يهتدون بالوحي. في المسألة الأولى فرق بين وسط ووسط، فالوسط لما لا عدد له، تقول أنا وسط الدار، ما تقول أنا وسط الدار، وتقول هذا فلان وسط الصف، وسط الصف، هذا وسط المسبحة لما فيه تعدد كخرز المسبحة أو أعداد الصفوف، هذا وسط الصفوف، ما تقول وسط الصفوف. هذا عند أهل اللغة يفرقون بين هذا وهذا، ولذا يذكرون في حديث حذيفة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة قال: فقام وسطها، لأنها جسد واحد غير متعدد. في الثانية: لتكونوا شهداء على الناس. ما معنى هذا؟ هل تشهد هذه الأمة على الأمم السابقة؟ نعم. أو تشهد هذه الأمة بعضها يشهد على بعض؟ نعم. هو ذكر الاحتمالين، والصواب أن الآية تشمل المعنيين وكلها ثابتة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت شهادة الأمة هذه على الأمم السابقة، فإن الملائكة تسأل نوحا: هل معك من يشهد على البلاغ؟ قال: نعم. فيستشهد بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه بلغ لما بلغهم من الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. وكذلك يشهد بعضهم على بعض عند الموت: وجبت وجبت وجبت، يوجبون. قال: أنتم شهداء الله في أرضه، فمن أجمع الناس أهل الإيمان والتقوى منه على شخص أنه من أهل النار فهو والعياذ بالله أمارة هلاكه. في الثالثة: استدل بهذه الآية على أن الشهادة لا تكون إلا من عدل، فالأمة وسط وقبل الله شهادتها لأنها عدل. كذلك في الشهادة في المعاملات أو في الحقوق أو في الجنايات لا تقبل إلا من عدل، ممن ترضون من الشهداء، فما تقبل شهادة كل أحد كالفاسق والكافر. استدل في بهذه الآية في الرابعة على حجية الإجماع، لأن هذه الأمة إذا كانت تشهد على من سبقها، كلها تشهد على الأمة التي سبقها، فكذلك الصحابة يشهدون على من بعدهم، والتابعون يشهدون على من بعدهم، فكل جيل إذا أجمعوا على أمر وأيقنوا به واعتمدوه فقولهم حجة، ويحرم مخالفتهم متى ما ثبت الإجماع. ولذا عد العلماء الخروج عن الإجماع ضرب من الشذوذ. ويكون الرسول عليكم شهيدا، يعني يشهد على أعمالكم أو يشهد عليكم أنه بلغكم. ولذلك استشهد الله عز وجل يوم عرفة، كان يرفع يديه للسماء ثم ينكسها وينكث بها الأرض ويقول: اللهم بلغت، اللهم اشهد، أشهد الله على هذه الأمة. فسيشهد علينا يوم القيامة أنه بلغنا، ليس لأحد عذر، اليوم أكملت لكم دينكم. في قوله عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، بعض أهل العلم يقولون وما جعلنا القبلة التي كنت عليها هي الكعبة. كيف يقولون أن ما أراد الله بهذه الآية القبلة الحادثة الجديدة؟ لأن قد يأتي في كلام العرب وفي الوحي كنت بمعنى أنت، تكون الكاف زائدة كقول عجل كنتم خير أمة أخرجت الناس، يعني أنتم، لأنه ما كان هذه أمة، هل كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كانت. كنتم يعني أنتم الآن وأنتم في المستقبل، ليس في الماضي. هذا وجه هذا القول والله أعلم. المعنى الثاني التي كنت عليها يعني سابقا، وهي بيت المقدس، في قوله عز وجل إلا لنعلم من يتبع الرسول. هل يخفى على الله خافية حتى قال ما جعلنا إلا لنعلم يتبين لنا؟ لا، هذا شيء مقطوع به، أن الله لا يخفى عليه شيء، يعلم ما كان وما لم يكن وما سيكون وما لم يكن، أن لو كان كيف سيكون، ويعلم أحوال الخلق، ما يسقط من ورقة إلا يعلمها، ويعلم علل الأحكام وما سيترتب عليها، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. فما معنى قوله إلا لنعلم؟ هذا كقول عجل وليعلم الله الذين آمنوا، يعني في غزوة أحد ما حصل التحبيص هذا إلا لنعلم الذين آمنوا، نميز بين المؤمنين والمنافقين، هو يعلم سبحانه وتعالى قبل أحد المؤمن والمنافق، لكن المقصود هنا أي ليعلم الله، يعني ليعلم الله، ليظهر الله للناس المؤمن والمنافق، ليظهر الله عز وجل للناس من يتبع الرسول على القبلة الجديدة ومن يكون في قلبه شيء من حرج من المنافقين واليهود. أو إلا لنعلم أقام الرؤية مكان العلم، هذا يوجد في الوحي كقول عجل ألم ترى كيف فعل ربك، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هو ما رأى. الرؤية هنا معناها العلم، ألم تعلم أما سمعت وما بلغك خبر أهل الفيل، وهو خبر متواتر عند قريش وقريب عهده بعصر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه حكمة أظهرها الله عز وجل، وهي تصلح لكل أمر ونهي، إن الله ما يأمر بشيء إلا لحكمة تخفى وتظهر. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إذا جاءت الفتنة لله عز وجل حكمة، ولنبلونكم إني مبتليكم بنهر، ولنبلونكم بشيء من الصيد، هو يريد سبحانه وتعالى أن يظهر للناس أجناس الخلق أن هذا مؤمن ليعلم الله من يخافه بالغيب، وهذا منافق وهذا كافر. هذا كلام بعض كلام أهل العلم على مثل هذه الآية. وفي الآية أيضا كما قال مصنف جواب لقريش في قولهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وكانت قريش تألف الكعبة، فأراد الله أن يمتحنهم إذا غيرت إلى بيت المقدس ثم رجعت الكعبة، هل يصدقون أو لا؟ لأن في أوقات الفتن والتغيير تحصل الزلزلة، وبعض الناس لا يثبت إذا رأى الاختلاف. اليوم بعض الناس فتن عن الدين وعن التدين بسبب الاختلاف بين فتاوى العلماء، بعضهم تمرد من قال ما دام هذا الاختلاف بين العلماء إذن نترك الجميع، بعضهم يعني تنكب الطريق الصواب بالكلية، يعني صار علمانيا ليبراليا، وبعضهم نطق بالإلحاد بعد أن كان من طلاب العلم، كان طلبه للعلم نقمة عليه. فلا، الإنسان يثبت مهما وجد الاختلاف، الاختلاف إنما هو في الذهن، وأما الشريعة فمحكمة، محكمة وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدق في أخبارها وعدل في أحكامها، لا يمكن أن تتزحزح عن هاتين الصفتين، لكن قد تخفى على بعض الخلق. قال وإنها لكبيرة، قال بعض أهل العلم إن هنا واللام، إن واللام في قوله لكبيرة معناها ما وإلا، ما وإلا، يعني ما كانت إلا كبيرة، ما كانت إلا كبيرة، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذه الآية والجزء من الآية مما يستند إليه أهل السنة رحمهم الله في الرد على المرجئة، فإن الصحابة شق عليهم ما صلوا إلى بيت المقدس قبل العلم بالتحويل، فالله عز وجل طمأنه. وهذا أيضا يبعث فينا كيف كانوا يفكرون وما هي اهتماماتهم. اهتماماتهم في ماذا؟ في القبول، يعني خشوا أن ركعة صلوها إلى بيت المقدس بعد تغيير القبلة أنها ما تقبل. هذه القلوب الحية، الآن يصلي الواحد منا وينصرف لا يسأل نفسه هل قبلت مني الصلاة، هل صلاتي شرعية، هل أقمت الصلاة أو لم أقمها، ما يفكر في هذا. ولذلك في آية النمل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، يعني أكثرنا وأنا من الأكثر، يعني نظن أن التضييع هو ترك الصلاة. لو تأملت ما الذي قبل هذه الآية، ما الذي هذه الآية فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، ما هي الآية التي قبلها؟
أولئك الذين أنعم الله
عليهم من النبي من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هل أحد منا وصل إلى هذه المرحلة؟ لا. هذا كان هديهم في صلاتهم ودعائهم وركوعهم وسجودهم، يخرون سجدا وبكيا. ثم يخبر القرآن أنه خلف من بعدهم خلوف أضاعوا الصلاة، يعني ما استثمروا الصلاة، ما وصلوا إلى هذه المرتبة التي كانت يصل إليها أولئك. يصلون كما قال الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، يقومون ويقعدون، لكن روح الصلاة معهم هل ممكن أن يصل أن يخر من قيامه ساجدا باكيا متأثرا بسبب صلاته ولا لا؟ إذا ما كنا نصل إلى هذه المرتبة من الروح والفرحة والراحة التي كان يعبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فكما قال نقوم ونقعد. ولذلك ما لها أثر كبير في حياتنا. بعض الناس يقول ليش ما تنهاهم الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ لا يمكن لهذه الصلاة يصليها الناس اليوم، لا يمكن أن تنهاهم عن الفحشاء والمنكر. يخرج من المسجد إلى معاملة الربا مباشرة، يخرج من المسجد وهو عاق لوالديه، لا يمكن لهذه الصلاة أن تربيه لأنها ليست على الصفة الشرعية. قد يهتم وموسوس في الطهارة لكن لما يأتي يقوم بين يدي الله عز وجل ما يصلي صلاة الأنبياء ملة إبراهيم وممن حملنا مع نوح، كان لهم شان آخر. أما الخلوف هذه ضيعوا الصلاة، ضيعوا استثمارها. إن الله طبعا أهل السنة يستدلون بهذه على أنها قائل أن الأعمال متداخلة في مسمى الإيمان، والبخاري رحمه الله ترجم لأبواب كثيرة لهذه المسألة، باب الجهاد من الإيمان، الصيام من الإيمان، الصلاة من الإيمان، الذكر من الإيمان، وذكر أدلة هذا. فالإيمان قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالأركان، والصلاة كذلك جعلها الله الإيمان لأنها عمل قلبي لا تصح إلا بنية، وعمل قولي هناك أقوال فيها لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتح الكتاب وغير ذلك من أذكار الواجب، وعمل بدني في ركوع وسجود وقعود. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أشار في تحت هذه الآية إلى قراءة الكوفيين لرؤوف رحيم، ونقل عند العرب لرأف رحيم على وزن فعل، والله أعلم. الآية اللي بعدها فيها نختم بآية، باقي 10 دقائق لا بس.
قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون.
نذكر في هذه الآية 3 مسائل. الأولى أن بعض العلماء ذكر أن هذه الآية متقدمة في النزول على التي قبلها. فالنزول لا يرتبط بالرسم، قد يوجد في الرسم ما هو متأخر ويتأخر ما هو متقدم في النزول. ومن أشهر أمثلتها آيتي العدة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، هذه متقدمة في الرسم لكنها متأخرة في النزول. وتقدم عليها الآية التي بعدها في الصفحة التي تليها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، هذه متأخرة في الرسم لكنها متقدمة في النزول ومنسوخة. فهذه قيل أنها متقدمة في النزول متأخرة في الرسم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، هذا أول مراحل التغيير، هي شيء يعني مال إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد أن وقد كان سبحانه وتعالى يعلم ذلك أنه سيكون من رسوله صلى الله عليه وسلم، قال له: سيقول الناس قد نرى تقلب وجهك في السماء، ثم أنزل عليه: سيقول الناس لو حولناك ترى سيقولون كذا وكذا. ويكون في هذا توطئة له أنك لا تجزع من هؤلاء السفهاء، وتراهم سفهاء. ولذلك كما قال الله عز وجل: ولا يستخفنك، ما السفهاء ما يستخفون أهل اليقين والثبات والإيمان، الأحداث ما تزيده إلا قوة ويقين. لذلك من الذي يتزعزع؟ أهل الشكوك والريب. ولذا قال الله عن فرعون: فاستخف قومه، استخفهم، لو استسلموا للوحي ورأوا النبوة ما أطاعوه في هذا الطغيان. وهذا ملمح جميل من المصنف رحمه الله. المسألة الثانية في الآية في قوله ترضاها، يعني بعض أهل المعاني ينظرون كيف أن الله عز وجل يسعى في، كما عبرت عائشة: ما أرى ربك إلا يسعى في رضاك. يعني الله عز وجل علم ما في قلبه وما يهواه عليه الصلاة والسلام، وسعى فيما يرضيه صلوات الله وسلامه عليه. وبشره: فلنولينك، يعني ابشر بالقبلة ترضى. ثم أمره: فولي وجهك. وقوله ولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذه أحكامها كثيرة ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. لكن فائدة نختم بها لبعض طلاب العلم حينما يقرؤون في كتب العلماء: اقرأ ومعنى تقلب وجهك.
قال رحمه الله: ومعنى تقلب وجهك تحول وجهك إلى السماء. وخص السماء بالذكر إذ هي مختصة بتعظيم ما أضيف إليها ويعود منها كالمطر والرحمة والوحي.
ما رأيكم في هذه الفائدة؟ هذه فائدة ملغمة. هو يقرر مذهب الأشاعرة في إنكار العلو، لكن بهذه العبارة الدقيقة، فالأشاعرة ينكرون أن لا يثبتون الاستواء ولا العلو، فهي تتبطن هذه العبارة تتبطن مذهبهم رحمة الله تعالى عليه. والأشاعرة يقرون بعلو ذاته وقهر، عفوا، بعلو شأنه وقدره وقهره، هذا مجمع عليه عند كل الخلق. لكن علو الذات على خلقه سبحانه وتعالى هم ينكرونه، لأنهم يقولون: إذا أثبتنا الجهة فقد حيزنا. وهذا لا يلزم، ما قالوا هذا إلا حينما شبهوا بالمخلوقين، لكن نثبت له العلو لأنه أثبته في أدلة قال أهل السنة أنها قد تصل إلى الألوف، وهي التي تدل عليها الفطر، كما قال بعض السلف، يقول: أخبرني فقط عن هذه الضرورة التي تجدها في قلبك إذا رفعت يديك. إذا رفعت يديك أين يتجه القلب؟ إلى السماء، إلى العلو. ثم إذا ما أثبتت العلو أين ماذا تثبت أجل؟ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هذا معناه، وهو المعبود في السماء وهو المعبود في الأرض، لأنه في الأرض. تعالى الله عز وجل عن قول الحلولية علوا كبيرا. بل إن الكافرين أقروا بهذا. فرعون يقول يا هامان ابن لي صرحا، علم بفطرته أن الإله في العلو. والله يقول أأمنتم من في السماء، والجارية جارية وهي جارية تقول أشارت إلى السماء فقال اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الحديث عدو لأهل البدع، يعني يطعنون فيه أو يتأولونه بتأويلات كثيرة وما كان لها موجب. اثبت ما أثبته الله عن نفسه من الاستواء في 7 مواضع من القرآن، وانفي واقطع أنه ليس كالمخلوقين، ليس كمثله شيء. هذا نفي للمشابهة والمثلية، ولكنه أثبت مع ذلك السمع والبصر وهو السميع البصير. نعم، أسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخير. والأشاعرة يعني هم أقرب الفرق لأهل السنة، ومنهم المصنف نتولاهم ونحبهم، ولكن ننكر ما ذهبوا إليه مما خالفوا فيه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنهم. لكن عند التدقيق لا بد من الثبات على منهج أهل السنة والرجوع إلى 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 أصولهم. الله يهدينا وإياكم لحسن الاعتقاد والعمل والأخلاق، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم. اللهم إني أسألك لي وللحاضرين والسامعين والسامعات في هذه الساعة المباركة سعادة الدنيا والآخرة، وأن ترضى عنا وعن والدينا وأهلينا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا ومن أخذنا عنه وأخذ عنا ومن حمل هذا العلم عنا. اللهم ارض عنا وارضنا وارض بنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في هذه الأيام من المقبولين، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم اصرف عنا فيها كل سوء وفحشاء وكل ضر ووباء وبلاء يا ذا المن والعطاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.